بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ذكرنا أن الحديث يدل على دخول السنة في القرآن، وهذا رد للشبهة الشائعة اليوم، وقد استفضنا قليلا في رد هذه الشبهة، لأننا ذكرنا أن المقصود الأساسي من هذه الدورة هو رد الشبهات عن السنة وعن هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري بالخصوص. وأبو هريرة يستدل بهاتين الآيتين من سورة البقرة، وقد ذكر الاختصار فقيل إلى الرحيم، إلى قوله الرحيم، الرحيم هذه آخر كلمة في الآيتين. ثم بين أبو هريرة وجه حفظه لما لم يحفظه غيره، قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. إن إخواننا من المهاجرين ليس لهم عقار ولا زراعة، ولكن كثيرا منهم كانوا تجارا، فيشغلهم الصفق بالأسواق، أي البيع والشراء. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. أهل المدينة أهل زراعة، ويطلقون المال على النخل والزراعة، وقد كثر إطلاق ذلك عندهم، كما في حديث أبي طلحة وفي حديث عمر، مالي الذي تمولت بخيبر إلى آخره، المال يقصدون به النخيل. إن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة يقصد نفسه، والتصريح بذلك لقطع الإهام، كأنه يجرد نفسه من نفسه شخصا آخر، وهذا من تمام الأدب، لأنه إذا كان يتحدث عنه في نطاق التزكية أو نحو ذلك فمن الأفضل لا يثني على نفسه، فجرد منه شخصا آخر. فقال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلازمه ذهابا وإيابا في الليل والنهار، ويسمع منه ما يقول، وقد ضمن له حفظ ذلك فحفظه لشبع بطنه، معناه على شبع بطنه، وهذا هو الذي جاء التصريح به في رواية أخرى. والمقصود بذلك أنه لم يكن يملك شيئا، ليس له تجارة ولا نخل ولا يهتم بذلك، وإنما يكفيه من الدنيا ما يأكل فيقيم به صلبه فقط، وهذا معنى شبع بطنه. وليس المقصود به الشبع بمعنى الأكل الزائد الذي فيه إسراف، بل المقصود على معاش بطنه فقط، معناه يكفيه من الدنيا قدر ما يعيش. ويحضر ما لا يحضرون، أي كان أبو هريرة يحضر ما لا يحضرون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره. ويحفظ ما لا يحفظون، وهذا وجه الاستدلال من الحديث، أنه أثنى على نفسه بالحفظ، أنه يحفظ ما لا يحفظون حتى لو حضروا، فإن كثيرا من الناس ينسون، وأبو هريرة كان حفظه متقنا لا ينسى. وسيذكر في الحديث الآتي علة ذلك، لماذا يحفظ ما لا يحفظ. الجواب عن ذلك الحديث الذي يليه، فقال وعنه رضي الله عنه، أي يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال اضممه فضممته، فما نسيت شيئا بعده. هذا وجه حفظه لما يحفظ ما لا يحفظون، معجزة نبوية خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه أنه يسمع منه حديثا كثيرا ولكنه ينسى بعضه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط له رداءه، فبسطه، فحثى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور المعنوية الغيبية، نحن لا نرى ماذا حثى، لكن حثى فيه حفظا، الذي حثى فيه كان حفظا لأبي هريرة رضي الله عنه وتثبيتا له. فغرف بيديه، وفي رواية بيده، ثم قال ضمه فضممته، ثم قال ضمه، هذه المضاعف فيه لغتان، إحداهما أن تقول ضمه والأخرى أن تقول ضمه، ولغة قريش هي لغة الإدغام يقولون ضمه، ولغة التميم هي لغة الفك يقولون ضمه. فقال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده، فما نسيت شيئا بعده أي بعد هذه الحادثة، بعد أن فعل لذلك أو بعد الرداء، فما نسي أبو هريرة شيئا بعد ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبذته وأما الآخر فبذته قطع هذا البلعوم. هذا الحديث ذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من أنواع العلوم، نوع من العلم الشرعي والنافع سواء كان ذلك في الإيمان أو في الإسلام أو في الإحسان، وهذا بثه في الناس لأنه يجب عليه تبليغه وبيانه ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأما النوع الثاني فهو إخبار عن أمور ستأتي، ومنها بعض ما يختص بالرجال والأشخاص، وقد كان لا يستطيع التصريح بذلك، ولهذا حدث رضي الله عنه بين يدي مروان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان: من هؤلاء؟ خابوا وخسروا. فأسرها أبو هريرة في نفسه لأنه يعلم أن المقصود أنه من ذرية مروان نفسه، فلم يكن ليصرح بمثل ذلك. وقد ذكرنا أن أبا هريرة كان من جهاز أمني مختص بأمن الجماعة، فهو يعرف من سيدخل في فتنة ومن سيكون سببا لكارثة من الكوارث التي أصابت المسلمين إلى غير ذلك. وهذا الحديث فيه حفظه لهذين الوعائين، والمقصود الوعائين الجنسان من العلم، ثم قال: باب الإنصات للعلماء. هذا أدب من آداب المتعلمين، ومن آداب المعلمين أيضا أن يستنصتوا، أن يطلبوا الإنصات لهم، لأن العلم إذا تشاغل عنه الناس لم يستوعبوه، وإذا فات بعضه فهو مترابط سينقطع، فلا ينفع ما أدرك منه الإنسان إذا لم يستوعب أول الكلام أو آخره، فاحتاج إلى الإنصات ليسمعه جميعا. وقد أمر الله بالإنصات للقرآن، فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ذكر أهل التفسير أن الإجماع منعقد على أن المقصود بذلك إذا قرئ القرآن أي في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، أن الإجماع منعقد على الإنصات لقراءته في الصلاة، والمقصود بذلك ما عدا الخلاف في قراءة أم الكتاب خلف الإمام إذا شهر بالقراءة، وسيأتينا ذكر الخلاف في ذلك. والمقصود بالعلماء هنا ما يشمل كل من وعظ وذكر، فهو إنصات للعلم. باب الإنصات للعلماء هي الإنصات للعلم. قال: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أو يضرب بعضكم رقاب بعض. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان قسيما وسيما جميلا، وكان طويلا، وكان رفيع الصوت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أن يستنصت الناس، فرفع جرير صوته فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على راحلته، فحدثهم بهذا الحديث، وهو وصية من آخر ما عهد به إلى الناس: وهي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فنهاهم عن الرجوع بعده إلى شأن الجاهلية، وشأن الجاهلية قد ذكرنا أنه من الجهالة مخالف الحلم، وأن فيه النزق والطيش، وأن أهل الجاهلية كان بعضهم يقتل بعضا من غير أن يكون لذلك داعي، وكانت القبيلتان تقتتلان 40 سنة و30 سنة لأتفه الأسباب. فمن الحروب المشهورة في الجاهلية حرب داحس والغبراء، بين عبس وذبيانة، وهما بطنان من غطفان من قبيلة واحدة، واقتتلا 40 سنة بسبب أن جرى فرسان فغلبت إحداهما الأخرى، وكانت هذه الحرب مدمرة، مات فيها عدد كبير من ساداتهم، ولذلك فإن قيس بن زهير بن جذيمة العبسية يرثي حمل بن بدر الفزارية وهو من الطرف الآخر، فيقول: تعلم أن خير الناس ميت على جبر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لأقمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيم. وكذلك حرب البسوس بين بني بكر بن وائل وتغلب بن وائل، ودامت 30 سنة بسبب أن ناقة وطئت بيضة فكسرتها، فدامت الحرب 30 سنة بين القبيلتين، ومات فيها أعداد من الناس. وأقسم الحارث بن عباد ألا ينقطع عن غزو وقتل تغلب حتى يكلمه أمواتهم في الأرض، فدفنوا له رجلا حيا بين الأموات، فكلمه فقال: أبا مسمع، أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. فتوقفت الحرب عند ذلك. لا ترجعوا بعدي كفارا، والمقصود بالكفر هنا كفر دون كفر، لأن قتل المسلم هو من عمل الجاهلية، وهو من الداخل في نطاق الكفر، ولكنه غير مخرج من الملة. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمقصود بذلك كفر دون كفر. يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا بيان لذلك الكفر المنهي عنه وللرجوع المنهي عنه. والروايتان هنا: يضرب بعضكم رقاب بعض على الأصل على أنه استئناف، أو يضرب بعضكم رقاب بعض فيكون كأنه بمثابة جواب الشرط، كأنه قال: لا، إن ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجزم الفعل. وهذا يسمى جواب الأمر، وهو جواب الأمر والنهي أيضا، فجواب الأمر والنهي هو بمثابة جواب الشرط. فمن جواب الأمر قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فجزم في جواب الأمر قفا نبكي. وهنا جواب النهي: لا ترجعوا بعدي كفارا، فكان الجواب أيضا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد علمه الله عن طريق الوحي ما سيقع في هذه الأمة من الحروب، وأن بعض هذه الأمة سيقتل بعضا، وأن بعضهم سيسبي بعضا ويغزو بعضا، وأخبره هو بذلك صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال من الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بأن يستنصت الناس حتى يسمعوا. ثم قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. هذا أدب من آداب العالم، وهو التواضع لله جل جلاله، وأن يعلم أن العلم الذي لديه ما هو إلا نقطة لا تساوي شيئا من علم الله جل جلاله. وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك لا بد أن يتواضع من أنعم الله عليه بنعمة، أن يتواضع لله وأن يشكر تلك النعمة لله. فلذلك يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أن يحيل العلم إلى الله جل جلاله: الله أعلم أي الناس أعلم، فأنا لا أعلم كل الناس، لا أعرف كل الناس، ولا أستطيع أن أكون حكما على الناس جميعا. فكثير من المتسرعين يقولون: فلان أعلم من فلان، هل هو قادر على أن يكون حكما بينهما؟ هل هو أعلم منهما حتى يكون قادراً على أن يكون حكماً بينهما؟ فلذلك أدب العالم أن يحيل العلم في ذلك إلى الله جل جلاله. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة، وضعا رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا الحديث ذكر لقصة الخضر مع موسى، وله للحديث قصة، فهي أن ابن عباس تمارى هو والحر بن قيس بن حصن في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، فقال موسى: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب، فسأله ابن عباس قال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في سبيل موسى في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. قال ابن عباس: هو خضر. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك بشيء؟ فحدثه أبي بهذه القصة. ثم بعد ذلك في هذا الموضع، هذا الحديث ذكره البخاري سابقا والمختصر لم يذكره، ثم بعد ذلك جاء سعيد بن جبير إلى ابن عباس فقال: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس: كذب عدو الله، يقصد نوفا البكالية. حدثني أبي بن كعب فساق الحديث. والمقصود بعدو الله إنما هي ترهيب من القول على الله بغير علم فقط، وليس معنى ذلك أنه عدو لله حقيقة، لكن حرم الله القول على الله بغير علم. وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه من الذين حفظوا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي، فدعاه وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال أو سماك لي؟ قال نعم. فبكى أبي بكاء شديدا لأن الله جل جلاله سماه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، وكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأبي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في قراءة القرآن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة فتجاوز آية، فلما سلم نظر فإذا أبي وراءه فقال هلا أصلحتها إذ شهدتها؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. تفهم يا حفظي. وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، هذا لا لبس فيه أنه موسى بن عمران النبي الذي هو أحد أولي العزم من الرسل وهو موسى بني إسرائيل، قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل، وهذا يدل على مشروعية سؤال المعلم عما يشكل، ومثل ذلك سؤاله عما له تعلق بالأمر أو ما يحتاج الناس إليه، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، لأنه هو رسول ذلك الزمان وهو الذي كتب الله له التوراة بيمينه وأعطاه الألواح وأشهد عليها 70 رجلا من قومه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلم يكن يظن أن أحدا على وجه الأرض إذ ذاك أعلم منه، وبالأخص أن الله خصه بكلامه فسمعته أذناه ووعاه قلبه بكلام الله جل جلاله، وكلم الله موسى تكليما. لكن الله عتب على موسى وعلمه هذا الأدب، والله يعلم أنبياءه ويربيهم ويؤدبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكذلك ما تعلمون في ما جاء في القرآن من تأديبه ونهيه عن أشياء، عفى الله عنك لما أذنت لهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، كل هذا تأديب من الله له، وكذلك تأديب الله لغيره من أنبيائه. فسيأتينا في الصحيح أن أيوب عليه السلام كان في مكان تجرد من ثوبه يغتسل، فأنزل الله عليه جندا من جراد من ذهب فجعل يجمعه في ثوبه، فناداه ربه ألم أغنك عن هذا يا أيوب؟ قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك، هذا من بركات الله، قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك. وكذلك تأديب الله جل جلاله لآدم عليه السلام ولموسى عليه السلام وعدد من أنبيائه جاء تأديبهم في كتابه، فلذلك عتب الله على موسى يأدبه بهذا التأديب، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر أعلم منك، هذا في الرواية الأخرى بلى عبدنا خضر أعلم منك، في تصريح باسم هذا الرجل الصالح وهو خضر، وهو الخضر وخضر، وهذا النوع من الأعلام المنقول الذي هو في الأصل منقول إما عن اسم عين أو مصدر أو اسم فاعل يجوز به التحلية بأل ويجوز حذفها كما قال ابن مالك، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان، كالفضل هذا منقول عن المصدر، والحارث هذا منقول عن الفاعل عن اسم فاعل، والنعمان هذا منقول عن اسم عين، فالنعمان نبات أحمر كله، شقائق النعمان نبات أحمر، ومنه إطلاق النعمان على الدم لأنه أحمر، فكذلك الخضر هنا الخضر النبات الأخضر، كما قال الأخطل وأيبست غير مجرى السنة الخضر، الخضر هو النبات الأخضر، فسمي به هذا الرجل، فيجوز أن يقال له خضر ويجوز أن يقال له الخضر، كما يقال العباس وعباس، والحسن وحسن، والحسين وحسين، ابن عباس وحسن بن حسين، حسين بن حسين، وعلي بن حسين، علي بن الحسين، وهكذا حسن بن الحسن. فعتب الله عليه إذ لم يرد، إذ هنا تعليلية معناه لأنه لم يرد العلم إلى الله، كان المفروض أن يقول الله أعلم. فأوحى الله إليه، وهذا من عصمة الأنبياء أنهم لا يقرون على خطأ، إذا اجتهدوا في أي أمر فوقع خطأ لا بد أن ينبهوا عليه، فمن عصمتهم أن لا يقروا على الخطأ بل ينبهوا عليه. فلذلك أوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، ومجمع البحرين لم يحدده لنا، ولذلك اختلف فيه هل هو قبل المشرق أو قبل المغرب، فبعض الناس يرى أنه هو مجتمع البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي حول طنجة في المغرب، وبعضهم يرى أنه في اليمن في مجمع البحر الأحمر مع المحيط الهندي، وعموما الله أعلم بذلك. وذكرنا أن ما جاء في القرآن من هذه القصص لا يقصد به التواريخ ولا تحديد الأمكنة والأزمنة، وإنما تقصد به العبرة وما سيتكرر في حياتنا وما نعرفه نحن مما يزيدنا إيمانا ويقينا. قال يا ربي وكيف به، أنا كيف لي به، كيف أصل إليه. وفي الحديث الآخر حديث أبي، فسأل موسى السبيل إلى لقيه، أي سأل الله أن يهيئ له سبيلا للقيه، للقي الخضر، وهذا من تمام تواضع موسى ومن تمام إنابته وتوبته، وأيضا من تمام حرصه على العلم، فإنه لما ذكر له أن على وجه الأرض ولو في مكان بعيد من مجمع البحرين رجلا هو أعلم منه، قال لا بد أن ألقاه، ولذلك قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، حتى ولو أمضى سنوات في سبيل البحث عنه لا بد أن يلقاه. فقيل له أي أخبر بذلك من قبل الله جل جلاله، احمل حوتا في مكتل، أي اجعل حوتا ميتا في مكتل، وهو القفة التي تقام من سعف النخل وتجعله تحمله فوق الرأس عادة يوضع فيها الثمار، فأمر أن يأخذ قفة من السعف وأن يجعل فيها حوتا وأن يحمله معه، فعندما يفقد الحوت فليعلم أنه بذلك المكان الذي فقد فيه الحوت هو موعده. فإذا فقدته فهو ثم، إذا فقدت الحوت فهو ثم، أي ستجد الخضر في ذلك المكان الذي فقدت فيه الحوت. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، وفتاه أي فتى كان معه وليس عبدا، وإنما كان من بني إسرائيل وكان خليفة موسى من بعده، ويوشع بن نون وهو الذي ردت عليه الشمس في قتال مع أعداء الله، فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، فرد الله عليه الشمس، ولذلك أصبح الناس يقولون فردت علينا الشمس من حيث لا نرى بشمس لهم من جانب الخدر تطلع، فوالله ما ندري أحلام نائم تطالعنا أم كان في القوم يوشع، أم كان في الركب يوشع، لأنه كأن الشمس طلعت عليهم بالطلعة التي طلعت وشبهت بها شبهت بالشمس. وحمل حوتا في مكتل، وأهل الحديث يذكرون مناسبة هنا قالوا هو يوشع بن نون، وقد حمل نونا هو الحوت، فالنون الحوت قد حمله. ونظير هذا أيضا ما يذكره الحديث، يقولون الفرق بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة الفرق بين جديهما، فحماد بن زيد بن درهم و وحماد بن سلمة بن دينار، ولكن حماد بن زيد أفضل من حماد بن درهم. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، معناه حتى إذا كان عند الصخرة، لأن الشرط سيأتي وجوابه وضع، معناه حتى إذا كان عند الصخرة، وهي صخرة معينة لم التي فيها عهدية، ولكن المعهود في الأصل عند النحويين المعهود ثلاثة أقسام: إما لسبق الذكر أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي الذي سبق ذكره، وإما لحضوره في الذهن يا أيها النبي يا أيها الرسول، فهو حاضر في الذهن، معروف أنه محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود بذلك، وإما للحضور يكون حاضرا بين يديك هذا الرجل التي فيه عهدية، والعهد بالحضور. والصخرة هنا التي فيها عهدية، ليس المقصود جنس الصخرات، بل المقصود صخرة معهودة معروفة، ولكن نوع العهد هنا ليس من أنواع النحويين الثلاثة، ليس لسبق الذكر ولا للحضور في الذهن ولا للوقوع للحضور في الواقع. وضع رؤوسهما، أي وضع موسى وفتاه رؤوسهما فناما وهما يمشيان على أرجلهما وقد تعبا من السير فناما. فانسل الحوت من المكتل، خرج الحوت من المكتل في ذلك الوقت في وقت نومهما وتدحرج، فأعاد الله فيه الحياة، وقد أكلا نصفه، أكلا نصف الحوت في سيرهما، فتدحرج من المكتل ودخل البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. والسرب في الأصل هو النفق الذي يدخل فيه، ولكن المقصود بذلك أن أثر الحوت بقي كالنفق في الماء، ليعرف موسى وصاحبه أنها معجزة. فلما رجع رأي كيف تدحرج الحوت إلى أن وصل إلى الماء ثم اتخذ سبيله في البحر سربا. فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، لأنهما تعجبا من أثره وهو ميت، كيف أعاد الله فيه الحياة وكيف فتح الله له البحر وسار فيه وأبقى الله الأثر ليكون لهما عجبا. اتخذ سبيله في البحر عجبا أي موعظة، فهو ذكر الأمرين، نعم بعد رجوعهما اتخذ سبيله، اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا يتعجبون، وفي الأولى اتخذ سبيله في البحر سربا، اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا أي نفقا في داخل البحر. كان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، سارا مسافة بعيدة، وهذا كله يدلنا على أن العلم عظيم وأنه يستحق التضحية الكبيرة من أجله، وكان الله قادرا على أن يأتي بالخضر إلى موسى، وكان قادرا أيضا إذ وصلا إلى مكانه أن يجمعهما به، وكان قادرا إذ تخطيا الحوت أن يتذكراه بسرعة ويرجعا، لكن الله أراد أن يشعر موسى بأهمية العلم والتضحية في سبيله والبذل، وليكون ذلك درسا لنا نحن إلى يوم القيامة. فلذلك قال فانطلقا ليلتهما ويومهما، قيل المقصود ليلتهما أو يومهما، لأن الواو تأتي بمعنى أو. فلما أصبح، أي من تلك الليلة إذا قدر أنها ليلتهما فقط، لما أصبح موسى أي وأضحى، كان وقت الضحى، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الغداء هو أكل النهار في الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور إنه الغداء المبارك، لأنه غداء مقدم معجل. فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أحس بالتعب ولم يحس به قبل ذلك. ولم يجد موسى مسا من النصب، أي لم يجد أي شيء من التعب ولو مسا يسيرا، حتى جاوز المكان الذي أمر به، ما قبل ذلك من السير مسافات شاسعة لم يحس بأي تعب ولا نصب، لأنه له حافز يدعوه إلى الأمام، وهو الأمر الذي يطلبه فيشمر من أجله. حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه كأنه متأسف، لأنه هو المسؤول عن النفقة، وكيف نام عن الحوت حتى فقد نفقته، فكأنه معتذر إليه. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. فموسى هون عليه الأمر، قال: ذلك ما كنا نبغي، هذا هو مقصودنا أصلا، دعنا من قضية الطعام وأننا نحتاج إلى غداء، الذي نريده وسافرنا من أجله هو هذا. والفتى أراد أن يعتذر فقال: وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا بعد هذه المسافة، فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجن، أي مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، أي تغطى بثوبه، فمعنى ذلك أنه كان مضطجعا على ظهره، والاضطجاع على الظهر جائز، وأن يكون وجهه إلى السماء، وتغطى بثوبه، وهذا معنى التسجية، أن يكون مسجى به. فسلم موسى، قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام، هذه الأرض ما فيها أحد يعرف السلامة، مجمع البحرين أرض بعيدة عن مكان الوحي، وهذا دليل على أن الرقعة التي كانت تنزل فيها الكتب وفيها العلوم والتطور البشري هي جزيرة العربي والعراق والشام ومصر، فهذه الأرض هي أرض الرسالات والنبوات، وهي أرض التاريخ. الأراضي الأخرى إنما كانت تقوم عليها الحجة بهذه الأرض، لأن هذه الأرض هي قلب العالم، ولا ينافي ذلك قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالمقصود بالأمة الوقت، ويكون نذير قد خرج في ذلك الوقت دائما في هذه الرقعة. فلذلك قال له: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. عرف موسى بنفسه وبادر إلى ذلك، قال: أنا موسى. وهذا من تمام الأدب للقادم أن يعرف بنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجلا سأله عن اسمه واسم أبيه، فهو عرف بنفسه فقال: أنا موسى. فقال قال الخضر: موسى بني إسرائيل. فهو على علم منه، يعلم من موسى بني إسرائيل، وهذا أول شيء يعلم به موسى، أن الخضر على علم ليس هو يعلمه. قال له: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا كان أدب موسى معه، فخاطبه بهذا الخطاب، لم يقل له: أنا نبي مرسل مكلم وقد بعثني الله إليك لي، لا، لم يخبره عن شيء من قصته ولا عن حياته ولا عن، لم يأته بسيرة ذاتية ولا بشهادات ولا فقط قال: هل أتبعك، بصيغة الاستفهام، ولم يقل له: سأتبعك، بصيغة القرار. فعرض عليه ذلك فقط عرضا: هل أتبعك على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا متعلما مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يريد أن يعلمه كل ما لديه، مما علمت رشدا، أي شيئا من العلم ينفع في السلوك. فالعلم قسمان: قسم منه نظري لا أثر له في عمل الإنسان ورشده وتصرفه، والقسم الثاني هو الذي يتبعه السلوك، فبه هداية الإنسان، يعرف به الحلال والحرام، يعرف به كيف يعبد الله، يعرف به كيف يستقيم، كيف يحسن خلقه للناس، هذا هو الرشد. لذلك قال: على أن تعلمني مما علمت رشدا، مما علمت، أي ما علمك الله جل جلاله. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الخضر مباشرة أخبره أنه لا يستطيع الاستمرار معه، ونبهه على أن العلم يحتاج إلى الصبر، فهو أداته ووسيلته. ولذلك قال الفقيه: قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر، فيحتاج به إلى صبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. وهذا إنصاف وبيان للحقيقة، أن موسى على علم علمه الله إياه، وقد كتب الله له التوراة بيمينه في الألواح، وأن الخضر أيضا على علم علمه الله إياه. فالعلم الذي يعلمه الخضر لا يعلمه موسى، والعلم الذي يعلمه موسى لا يعلمه الخضر. وهذا يدل على أن الخضر كان نبيا من أنبياء الله، وهذا أرجح الأقوال فيه، وقد اختلف فيه وفي غيره في عدد من المختلف فيهم. قد نظم السيوطي بعضهم في الكوكب الساطع فقال: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. والراجح أن من كان منهم من الرجال كالخضر وعزير ولقمان وذي القرنين أنهم أنبياء، وأن من كان منهم من النساء ليس كذلك، لأن الله قال: وما أرسلنا قال إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، إلا رجالا، فالنساء لسنا من أهل الرسالة. لكن استدرك على ذلك السبكي فقال: هذا يتعلق بالرسالة وليس منافيا للنبوة، فيمكن أن تكون حواء نبية، وأن تكون مريم بنت عمران نبية، والأربع اللواتي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، فيكون هذا من الكمال. ولذلك أوحى الله إلى أم موسى فأخبر بذلك الكتاب: وحنى إلى أم موسى أن أرضعي. وهكذا مريم بنت عمران وتكليم الملك لها، والملك الذي جاء مريم هو روح القدس الذي يأتي بالرسالات إلى الناس إلى الأنبياء، ولذلك قال: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومريم تلقت هذا الوحي والخبر عن طريق روح القدس الذي جاءها، وبعضه تلقته عن طريق ابنها عيسى، فإنه كلمها في المهد قبل كلامه للناس على الراجح. ولذلك في القراءة قد جعل ربك تحتك سريا، نعم، ناداها من تحتها، أو ناداها من تحتها، ناداها من تحتها وهو عيسى فخاطبها بهذا الكلام، أو ناداها من تحتها أيضا محتملة لأن يكون عيسى هو الذي ناداها أو روح القدس هو الذي ناداها. ناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال أي قال موسى للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالخضر لم يشترط عليه الطاعة أصلا، ولكن موسى تبرع بذلك. الخضر اشترط فقط الصبر، ولكن موسى تبرع زيادة على الصبر بأن لا يعصي له أمرا. قال: استهدني إن شاء الله صابرا، وهذا الذي شرطه، ولا أعصي لك أمرا، هذا أمر زائد على ذلك، وهو مقتضى أن من آداب الطالب أن يطيع شيخه ومرشده معلمه فيما هو موافق لطاعة الله جل جلاله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورتب موسى ذلك على المشيئة، وذلك أن الله أدبه إذ لم يرد العلم إليه، فصار لا يقول شيئا إلا قال إن شاء الله. لذلك قال هنا: ستجدني إن شاء الله صابرا، أدبا مع الله جل جلاله. فانطلقا يمشيان، وهنا سكت عن يوشع بن نون، فلم يذكر لنا هل صحبهما أو بقي، لم يذكر في القرآن أن معهما أحدا ولا في هذا الحديث. فقط انطلق، أي انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر أي شاطئه، ليس لهما سفينة، هما يمشيان على أرجلهما، فمرت بهما سفينة في البحر، ويمكن أن تكون قد عدلت إليهما أو كانت أصلا قد رست على الشاطئ فمر بها، مرت بهما أي مر بها، فكلموهم أي كلم أصحاب السفينة الخضر وموسى، أو كلم موسى والخضر أصحاب السفينة أن يحملوهما، فعرف الخضر معناها عرف بعض ركاب السفينة أو بعض أهلها الخضر، فحملوهما بغير نول أي بغير عطاء وأجرة، حملوهما بغير أجرة. فجاء عصفور طير صغير فوقع على حرف السفينة على طرفها، فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، نقر نقرة أو نقرتين من البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا هو الدرس الذي جيء بموسى إليه من بعيد ليتعلمه، ما نقص علمي وعلمك، مع إثبات وجودهما، لكن ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا الطير الصغير العصفور من البحر بنقرته أو نقرتيه. وهذه النقرة المقصود بها سرعة شرب الطير أو سرعة اغتذائه أيضا، فهو سريع، والناس يضربون المثل في السرعة للبرق باغتذاء الطير وباقتداء الطير، فاقتذاؤه معناه أكله فهو ينقر بسرعة، واقتذائه إزالته للقذاء عن عينيه هكذا فهو بمثابة البرق. ولذلك يقول الشاعر لمعت اقتذاء الطير والقوم هجع فهيجت أحزانا وأنت سليم، لمعت اقتذاء الطير أو اقتذاء الطير والقوم هجع فهيجت أحزانا وأنت سليم، فبت محد المرفقين أشيمه كأني ببرق من نسار حميم. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة أي خشبة من خشبها فنزعه، نزع ذلك اللوح ودخل الماء في السفينة، وبادر العمال يحاولون إخراج الماء واغترافه، فاستغرب موسى من هذا التصرف ونسي وصية الخضر، فقال موسى قوم حملونا بغير نول من غير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق على. وقد جاء التعبير عن ذلك بلفظ الاستفهام في القرآن، قال أخرقتها لتغرق أهلها، وفي القرآن قال له لقد جئت شيئا إمرا، هذا الذي فعلت جئت أي فعلت شيئا إمرا أي شيئا عظيما كبيرا. فالخضر أجابه بالتذكير ولم يعتذر هنا عن نفسه، أخر الاعتذار حتى يبين له، حتى يفهمه في الأخير، قال فقال له الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فأجابه موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا ترهقني أي لا تكلفني من أمري عسرا، لا تشدد علي، تشدد علي أو تتشدد معي. فكانت الأولى من موسى نسيانا، هذه القصة الأولى قصة السفينة، وكان موسى قد نسي أن الخضر عاهده على أن لا يكلمه في شيء حتى يكون الخضر هو الذي بادره به بالكلام. لأنه قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق نزل من السفينة وانطلق يمشيان، فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه، فقتل هذا الغلام مباشرة، فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ وهذا دليل على أن الأولاد الصغار حتى لو كانوا أولاد الكفار فهم من أهل الجنة، لأنه قال: أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وحينئذ صرح له القضية الأولى لم يصرح بالإنكار، لأنه قال: قد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما، وهنا كان لا بد أن يصرح أن هذا منكر، لأنه قتل في ظاهره أنه قتل نفس بغير حق. قال أي قال الخضر لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وحينئذ اعتذر إليه موسى بأنه لن يعود، وأنه إن عاد فليفارقه. فلا تصاحبني. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. والغريب أن الأصل أن يقول حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم، فلماذا يعيد أهلها مرة أخرى؟ إنما النكتة في ذلك أنهما لما أتيا أهل القرية وكانوا في سوق لهم وقد اجتمعوا فيه ضحى استطعماهم جميعا، استطعما أهلها جميعا، فلو قال استطعماهم لتوهمنا أنهم استطعموا بعضهم دون بعض، لكن هم وقفوا عليهم في سوقهم وهم مجتمعون فاستطعموهم جميعا، فلم يضيفهم أي أحد منهم، وكانوا أهل بخل فامتنعوا جميعا من الضيافة فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا، فيها في القرية جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده، أي أقامه بيده، الخضر أقام الجدار فرفعه بيده فثبت الجدار واستقر. فاستغرب موسى ذلك، فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنهم أتوهم ولم يضيفوهم. فكان جواب الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فبدأ قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين، قيل اللام للملك وعليه يكون المسكين يستطيع الإنتاج، وهذا محل خلاف قد أشرنا إليه سابقا، فذكرنا أن بعض الفقهاء يرى أن المسكين أحوج من الفقير، وأن المسكين هو من سكنت يده عن التصرف بحيث لا يستطيع أن يكتسب شيئا، وأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا ولكنه قادر على العمل، أو هو الذي يملك بلغة لا تكفيه لعامه. والسفينة إذا كانت اللام للملك فهي مملوكة لهؤلاء المساكين، وهذا دليل على أن المساكين قد يملكون وسيلة عمل وقد يكونون صالحين للعمل. أما إذا كانت اللام للاختصاص فالسفينة تختص بهؤلاء المساكين، فهم عمال فيها وليست لهم، ليست مملوكة لهم، وإنما هم أجراء، ولذلك قال يعملون في البحر، فهم يعملون فقط أجراء. فأردت أن أعيبها. القصص الثلاث، في هذه الأولى كان إفساد السفينة، خرق السفينة إفسادا، ولكنه ليس من جنس كبائر الذنوب، ليس مثل القتل ولا نحو ذلك، فلذلك لم يستطع الخضر إلا أن يجيب موسى فيه، فأجابه فقال فأردت، وتحمله المسؤولية فيه، أردت أنا أعيبه. لكن في قتل الغلام هذه كبيرة من الكبائر وأمر عظيم، فلم يستطع الخضر أن يتحمل فيها المسؤولية، ومع ذلك لم ينسبها إلى الله لأنها إفساد، والأصل أن الإفساد لا ينسب إلى الله أدبا، فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. وأما إصلاح الجدار فخير محض، فنسبه إلى الله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. إذن الفرق بين فأردت وأردنا وأراد ربك، أردت لما فيه خطأ ولكن خطأ يمكن تحمله، وأردنا للخطأ الذي لا يمكن تحمله، وأراد ربك للصواب الذي ليس خطأ، إصلاح. والقصص الثلاث كنا تذكيرا لموسى بثلاث قصص مرت في حياته، فركوب السفينة وخشيته من الغرق تذكير له بأن أمه رمته في البحر في تابوت ولم يخف من الغرق وهو طفل صغير في يوم مولده، فعصمه الله من الغرق والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فكيف يخاف الغرق بأمر الله وهو كبير؟ القصة الثانية قصة قتل الغلام، تذكير له بقصة قتله للقبطي وخروجه لمصر خائفا يترقب. والقصة الثالثة قصة إصلاح الجدار، تذكير له بسقيه للمرأتين لما ورد ماء مدينة، إذ عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ولم يأخذ نولا على ذلك، فكان ذلك تذكيرا له بنعم الله عليه، وهي هذه النعم الثلاث، كل قصة تذكير بنعم. ولكن القصص فيها عجائب كثيرة، منها أن القصتين الأولى والأخيرة فيهما فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، على هيئة الترتيب العادي، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. وفي القصة الأخيرة فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. لكن القصة الوسطى جاء فيها ما يخالف السياق في الأصل، حتى إذا لقيا غلاما فقتله، لم يقل غلاما قتله، السياق في الأصل حتى إذا لقيا غلاما قتله، هذا جواب الشرط، لكن جاء بالفاء هنا، حتى إذا لقيا غلاما فقتله، معناها حصل شيء معطف عليه، وهذا الشيء مجهول بالنسبة إلينا، وهو أمر من الله للخضير أن يقتل ذلك الغلام. وذلك أن الخضر هنا مسير بالكلمات التكوينية، فهو مثل ما يموت به الصبيان من الأمراض والأوجاع والأوبئة وغير ذلك، فهذا من أمر الله وقدره، وليس ذلك تابعا للشرع وتفصيلاته، فهذا الفرق. وهذا الفرق تدل عليه الفاء فقط، هذا يدلنا على إعجاز القرآن وعلى أن هذه اللغة عجيبة، مجرد فاء اختصت بهذه القصة عن قصتين اكتشفنا بها دلالتها. والقصة فيها علم كثير والوقت يضيق عن تتبعها. قال باب من سئل وهو قائم، من سأل وهو قائم عالما جالسا، هذا أدب من آداب المتعلم إذا كان مستعجلا أن يبادر المسألة فيسأل عما هو مضطر لتنفيذه وأن يكون مستعجلا فيه، كما إذا كان في وقت القتال وهو يسأل عن حكم القتال فيسأل على هيئته وهو قائم. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا سابقا من أن أدب الأخذ أن يأتي في صورة حميدة كما جاء جبريل وهو حسن الثياب حسن الصورة متطهر مدهن، ويجلس ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه، فذلك أدب بالنسبة للأخذ في حال عدم الاستعجال، وهذا أدب في خوف الفوات. ولذلك قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذاك جالسا والرجل في سلاحه وهو واقف، فسأله عن نيته في القتال، وهذا يدل على أن النية تكون عند بدء العمل، لأنه إذا شرع في العمل دون نية فلا يكتب له إلا ما نوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأراد قبل الشروع في القتال أن يسأل عن نيته في الجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه نية الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا، معناه أن يخضع العباد لرب العباد جل جلاله، وأن يكون حكمه نافذا عليهم وشرعه مطبقا فيهم، هذه هي النية التي يقاتل الناس عليها. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والاحتمالات الأخرى: الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليري مكانه، علي يعرف أنه شجاع، والحمية هي نصرة قبيلته أو نصرة أصحابه، والقتال شجاعة معناه أن كثير من الناس أصبح القتال هواية لديه بسبب شجاعته، كما قال أبو الطيب المتنبي: فلا تسمعه ما أقول فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي، مجرد أن يذكر له الطعن يشتقي له. قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا من تمام تأديب العالم والمتعلم أن يعلم أن علم الله كثير وأن علم الحوادث قليل. وبين سبب نزول هذه الآية من سورة الإسراء، وهو قصة بني إسرائيل حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ابن مسعود كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أنه صاحب السواد والوساد والسواك والسر والنعلين، وقال له إن الإذن لك أن ترفع السجفة، وكان رئيسا لهذا الجهاز، جهاز الحراس، ولذلك هو الذي صحبه حين ذهب لنذارة الجن، وصحبه بكثير من أسفاره، ولزمه في كل الغزوات، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خرب المدينة معناه بالخراب منها، الخرب جمع خربة، والخربة الدار التي لا يسكنها أحد، والمقصود بعض أطراف المدينة التي لم يعد لها ساكنون. وهو يتوكأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ ويعتمد على عسيب معه، العسيب من النخلة العود الذي يخرج منه السعف، وهذا العسيب قد أزيل سعفه فكان بمثابة العصا. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وذلك أنهم يريدون تعجيزه، فهم يعلمون أن الروح لا يتكلم في شأنها إلا الأنبياء، والأنبياء دائما يحيلون علمها إلى الله، فهم يريدون هل هو نبي أم لا. قال بعضهم: سألوه لبعض، سألوه عن الروح، فقال بعضهم وهم العقلاء منهم: لا تسألوه، لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، أي لا يجيء في الجواب بشيء تكرهونه، ينزل عليه ويكون وحيا وذما لكم، فخافوا من ذلك بعقولهم. فقال بعضهم: لنسألنه. فالسفهاء هم الذين يبادرون إلى هذا، قالوا: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ حينئذ نزل عليه الوحي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف ابن مسعود. فقلت: إنه يوحى إليه. إما أن يكون نطق بذلك مخاطبا اليهود، أو أن يكون قلت هنا بمعنى ظننت، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أي ظن ذا مشفقا. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، أي وقف ابن مسعود، فلما انجلى عنه، أي ارتفع عنه الوحي وانفصم عنه، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاء الجواب، وجاء معه ما يكرهون، وهو قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. بعض العلوم لا يدركها عوام الناس، وبعض المسائل أيضا يطير بها الناس كل مطار ولا تنزل منزلتها، وبعض العلوم إنما يحتاج إليها المهتمون بذلك الشأن كالذين يفصلون الخصومة بين الناس، أو الذين يختصون بالقراءة، أو الذين يختصون بالفتوى، فأولئك يختصون ببعض العلوم لا داعي لأن يسمعها الآخرون فتكون تشويشا عليهم ولن يستوعبوها. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفهمون لا تحبون أن يكذب الله ورسوله. فلذلك كان من أدب العالم أن يحدث أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم، أي إذا كان ثم قرينة على أنهم لن يفهموا فلا يذيل العلم ولا يضعه بغير موضعه. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بهذا معاذ عند موته تأثما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يخبر الناس جميعا بهذه البشارة القدسية العظيمة، وهي أن كل من شهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار، لا بد أن يدخل الجنة على ما كان من عمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يتكل الناس على سابقة القدر أو على مجرد الإيمان دون أن يجاهدوا ودون أن يبذلوا ودون أن يسارعوا في الخيرات، فلم يحدث منهم بهذا إلا معاذا، وكان من فقهاء الصحابة وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فخصه بذلك. وكان رديفه على الرحل، ورحل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ يركب وراءه على الرحل، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. ولبيك معناه إجابة لك بعد إجابة، وسعديك معناها أنا في إسعادك وفي خدمتك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، وفي المرة الثالثة أيضا يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، وذلك لتنبيهه لأمر مهم سيخصه به، وهو هذه الأمانة التي يتمنه عليها. فلذلك قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، معناه حرم عليه الخلود في النار، حرم على النار أكله أو أن تأتي عليه، لا بد أن يخرج منها، حتى لو دخلها بذنبه يخرج منها بلا إله إلا الله. إذا كان ذلك صدقا من قلبه، فقد يقول ذلك الإنسان خوفا من السيف، وقد يقوله رياء وسمعة، وقد يقوله جهلا ونزقا، فلا يكون ذلك منجيا له، وإنما يكون ذلك منجيا إذا علم الله صدق صاحبه في قلبه. فمعاذ في البداية سأل هذا السؤال إما لذكائه، لأنه يريد أن يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه هو بذلك فيكون هذا تزكية لمعاذ، أو أنه أراد أن يبادر لإعلام الناس وأن يكون هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون، لأن هذه بشارة عظيمة جدا. قال إذن يتكلوا، معناه لا تخبرهم لأنك إذا أخبرتهم فسيتكلون على ذلك وينقص عملهم وجهادهم وتضحيتهم. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. لما حضر معاذ الموت حدث بهذا الحديث تأثما، معناها خشية أن يكون قد انتقل من الدنيا بعلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وكتمه، فأراد أن يخبر به عند موته تأثما، والتأثم معناه مجانبة الإثم. قال باب الحياء في العلم. الحياء قد سبق أنه من الإيمان وأنه شعبة من شعب الإيمان، وأن المقصود به وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. لكن الحياء ينقسم إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود قد ذكرنا أمثلته فيما سبق: استحيوا من الله حق الحياء، قال: أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وآثر الآخرة على الأولى. فهذا الحياء من الله حق الحياء. وكذلك الاستحياء مما لا يجمل ولا يحسن، سواء كان ذلك من الأقوال أو من الأفعال، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما الحياء المذموم فهو الذي يمنعك من تغيير منكر، أو يمنعك عن من السؤال عن أمر من الدين أو نحو ذلك. قال محمد مولود رحمه الله: أما الحياء المذموم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، وهو الذي عد من المهالك. هذا هو الحياء المذموم، وهو الذي عقد له هذا الباب. الحياء الممدوح سبق ذكره في الإيمان، والحياء المذموم الذي يمنع من تعلم العلم هو الذي عقد له هذا الباب. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فلما يشبهها ولدها. أم سليم بنت ملحانة أم أنس بن مالك، وهي زوجة أبي طلحة الأنصاري فيما بعد، وهي الرميصاء، وكانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث محرم من النسب، والمقصود من النسب أنها أخت لعبد الله بن عبد المطلب من الرضاع، فأمها مليكة أرضعت أباه عبد الله بن عبد المطلب، وعبد الله ولد بالمدينة ومات بالمدينة، وأبوه عبد المطلب أصلا ولد بالمدينة لأخواله بن النجار، فأمه سلمى بنت عمرو النجارية، وهي ابنة عم مليكة التي أرضعت عبد الله، وهي أم أولاد آل ملحانة، أم حرام بن ملحانة وهو من شهداء، وسليم بن ملحانة وهما من شهداء بير معونة من القراء، وأختاهما أم سليم بنت ملحانة زوجة أبي طلحة وأم أنس، وأم حرام بنت ملحانة زوجة عبادة بن الصامت، وسيأتينا أحاديثها. فأم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة راوية الحديث، وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومية، وأمها لا أقصد أم سلمة هي أم المؤمنين، كانت من قبل زوجة لأبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي بالمدينة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فقالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين. وأم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فالحياء المانع عن السؤال عن حكم شرعي وعن تعلم أمر من الدين ليس محمودا. ولذلك وطأت بين يدي الحديث بالثناء على الله: إن الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ إذا رأت المرأة في المنام أنها تجامع فحصلت لها لذة، فهل عليها من غسل؟ هل يجب عليها الغسل كالرجل الذي ينزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، معناه إذا كان ذلك لذة كبرى فأحست به، ووجدت أثر ذلك عند استيقاظها أحست بالسائل، فيجب عليها الغسل حينئذ. والغسل هو الاغتسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة وجهها، يعني وجهها، سترت أم سلمة وجهها حياء، وقالت: فضحت النساء، وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ معناه: وهل تحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك. وهذا دعاء، فترب الرجل بمعنى افتقر، وأترب بمعنى استغنى، فأترب معناه كثر ماله حتى صار مثل التراب، وتربت يمينه معناه افتقر حتى لم يعد في يمينه إلا التراب. وأترب استغناه فكان ماله مثل التراب فتناهت حاله، كما قال ابن المرحل رحمه الله. وليس المقصود الدعاء على أم سلمة بالفقر، ولكن المقصود أن هذا تنبيه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكيلتك أمك يا معاذ. وهذا مما يجري على ألسنة العرب ويقصد به التنبيه. فبما يشبهها ولدها؟ إذا لم تكن لها مشاركة في عملية الإنجاب فبما يشبهها ولدها؟ فالجينات الوراثية موجودة في الرجال والنساء، ولذلك هي ليست مجرد وعاء للولد، بل رحمها مشارك في تكوينه، ويحمل جيناتها الوراثية، ويحمل شبها ولونا وقامة، ويتأثر كما بأسرة المرأة كما يتأثر بأسرة أبيه. فهذا هو الدليل على أن الأب والأم معا شريكان في إنتاج هذا الولد بأمر الله جل جلاله. فلذلك قال: تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وفي لفظ: فمن أين يكون الشبه؟ معناه لو كانت المرأة لا تحتلم ولا مشاركة لها في القضية وهي مجرد وعاء، من أين يكون الشبه؟ لماذا يشبهها أولادها ويشبهون أباها وأخاها؟ ثم قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. هذا تقييد للحياء المذموم. الحياء المذموم هو المانع من السؤال، لكن قد يمنع فقط من مباشرة السؤال ولا يمنع من أصله، فيحرز الإنسان الفضيلتين، لم يقل كلاما يستهجنه الناس ومع ذلك عرف الحكم. فهذا هو من استحيا فأمر غيره بالسؤال، أمر غيره أن يسأل له. قال: عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، معناه كثير خروج المذي، والمذي ماء أصفر أو أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى بالإنعاض، وليس هو الذي يتكون منه الولد، وهو نجس بالإجماع بخلاف المني. وعلي قال: فأمرت المقداد. وفي لفظ: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته وهي فاطمة، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقداد قرن علي وصديقه، وكان يوزن بألف كما كان علي يوزن بألف، وكان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبناه في الجاهلية خال النبي صلى الله عليه وسلم الأسود، الأسود بن وهب أخو آمنة بنت وهب تبنى المقداد، والمقداد من بني كندة من أهل اليمن، وهو المقداد بن عمرو، ولكن تبناه الأسود فنسب إليه فقيل المقداد بن الأسود بن وهب، فكان كأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فهي زوجة المقداد. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم منه بالوضوء. وفي لفظ أنه أمره قال: يغسل ليغسل فرجه وليتوضأ، فأمره بغسل فرجه، وهذه هي التي تسمى بالجنابة الصغرى، وهي غسل الفرج. وقد اختلف في ذلك هل هو غسل الذكر وحده أو الذكر والأنثيين، فكل ذلك يسمى فرجا، لأن الفرج في الأصل ما بين الفخذين وأصله من الانفراج، فالإنسان له فرجان، ما كان أمامه وما كان خلفه، وكذلك كل الأمور يذكر فيها فرجان، أي انفراج من الأمام وانفراج من الخلف، كما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. كلا الفرجين أي خلفها وأمامها، هما الفرجان، الخلف والأمام كلاهما يسمى فرجا. هو يصف غزالة سمعت صوتا وهي واردة للماء فخافت منه، فغدت تهرب إلى الأمام ثم ترجع إلى الخوف إلى الخلف لأنها لا تعرف مكان الخوف. قال: فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. والجنابة الصغرى رفعها إنما هو بغسل الفرج ثم بالوضوء، وقد اختلف في حكمها، فقيل غسل الفرج واجب شرط، وقيل واجب غير شرط، وقيل قدر التطهير منه واجب شرط وما سواه غير واجب، وقيل يحتاج إلى النية لأنه من طهارة الحدث، وقيل لا يحتاج إلى النية لأنه من طهارة الخبث. هذه كلها أقوال في الجنابة الصغرى. ولذلك قال خليل رحمه الله في المذهب المالكي قال: ومذي بغسل ذكره كله ففي النية، وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. ففي النية معناه هل تجب فيه النية أم لا، لأن طهارة الخبث لا تجب فيها النية، وهل هو طهارة حدث أو طهارة خبث، وهذا محل بحث. ففي النية وبطلان صلاة تاركها، أي هل هي واجبة دون أن تكون شرطا، أو هي واجبة شرطا بطلان صلاة تاركها، أو تارك كله معناه من لم يغسل ذكره كله وإنما غسل موضع النجاسة منه فقط، فهل تبطل صلاته أم لا، كل ذلك فيه قولان. وهذه الأقوال أيضا موجودة في المذاهب الأخرى. ثم قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تضمن مواقيت الحج المكانية، والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيته الزمانية هي الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات. ومواقيته المكانية هي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل أو قرن الثعالب لأهل نجد ومن كان من جهتهم كأهل هذه البلاد، وذات عرق لأهل العراق وأهل خراسان. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه أن أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق سيفتح أرضهم ويحج منها المسلمون، وقد فتحت تلك البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حدد لهم هذه المواقيت للحج. وابن عمر رضي الله عنهما حدث عن أمر شهده وهو أن رجلا لم يسمه قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ نهل معناه نحرم بالحج، وهذا الإحرام أيضا مثله الإحرام بالعمرة، فإنه يهل من هذه المواقيت إلا من كانت داره دونها فيهل من داره حتى المكي من دار أهله. والإحرام بالحج معناه نيته، نية دخول الحج، والإحرام والعمرة نية دخولها، فتنوى هذه النية من هذه الأماكن. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها قال: يهل أهل المدينة. هذا الرجل لم نعرف هل هو من أهل المدينة أو من غيرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بمقتضى سؤاله على مقتضى الجواب، سؤال من أين نهل، من أين تأمرنا أن نهل، فبين له المواقيت كلها، فإن هذه هي مواقيت الإهلال، أماكن الإهلال. فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، معناه إذا كنت من أهل المدينة فأهل من ذي الحليفة. وذو الحليفة المكان مكان منسوب إلى الحليفة، وهي تصغير الحلفة، وهي النبات المعروف المشهور، وكانت تنبت في ذلك المكان، وفيه المسجد الذي عند الشجرة، ومنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات المدينة، وهو في وادي العقيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال: إنك في بطحاء مباركة فصلي، فأمر بالصلاة في ذلك المكان في تلك البطحاء المباركة وهي وادي العقيق. ويهل أهل الشام من الجحفة. والجحفة كانت قرية قديمة لبني مدلج، فجحفتها السيول أي أزالت مبانيها. وقد أمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله أن ينقل إليها حمى المدينة، وكانت بالمدينة حمى تتعب الناس وهو باء بسبب أن بطحان كان يسيل بالماء الآسن المتغير، بطحان وادي من أودية المدينة، وكان يجري نقلا، كان بطحان يجري نقلا أي ماء متغيرا. وهذه المياه الراكدة وبالأخص إذا كانت فيها الطفيليات فيها ضرر للمقيمين والنازلين، فكانت في المدينة حمى شديدة في روسيا من بطحان، كان بطحان يجري نقلا كما في حديث الهجرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله أن ينقلها، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أكثر، وانقل حماها إلى الجحفة. فمنذ ذلك الوقت لم يبقى من الجحفة سكان، ولكن كانت ميقاتا، وكان السكنى قريبا منها في غربها 9 كيلو منها برابغ، فرابغ على الشاطئ وبينه وبين الجحفة 9 كيلو، فالجحفة هي الميقات الحقيقي، ورابغ محاذ للميقات. يهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. أهل نجد، والنجد ما ارتفع من الأرض، والمقصود به في جزيرة العرب ما كان مرتفعا عن الحجاز، فالحجاز كأنه يحول بين النجود المرتفعة وبين البحر ومتوسط بين ذلك. يهل أهل نجد من قرن، وقرن اسم مكان بالطائف يقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، فهو مكان ميقات أهل الشرق جميعا. قال ابن عمر ويزعمون، أي ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في حديث غير ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم الإهلال من يلملم. ويلملم أيضا قرية معروفة، وترك اسمها اليوم، الناس اليوم يسمونها بالشعيبة شعيبة، لكن هي يلملم، وتسمى يلملم وألملم بالهمزة والياء. حمامة جرعى حمة الجندل اسجعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، وبيضي على أرجاء هضبي يلملم، فليس بها غير الحمام المرجع، وبيضي على أرجاء هضبي يلملم فليس بها غير الحمام المرجع، جاء فيها ألملم أو يلملم. ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستوعب ابن عمر هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه قال يهل أهل اليمن من يلملم، ولكن ثبت ذلك في غير حديث ابن عمر. وأما قرن المنازل فقيل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقصد ذات عرق، فقيل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، وهذا الصحيح. وقيل إنما كانت محاذاة لقرن المنازل بينه وبين الحليبة، وجعلها عمر ميقاتا لأهل العراق. وعموما هذه المواقيت الخمسة محيطة بالحرم، وليست مسافتها منه واحدة، فأبعد المواقيت ذو الحليفة وهو 400 كيلو ميقات المدينة، ثم يليه الجحفة وهي 140 كيلو، ويلملم 95 كيلو، وأقرب المواقيت قرن المنازل وهو 70 كيلو، وذات عرق 85 كيلو، وهذا المخمس غير المتساوي الأضلاع من وقف في أي مكان منه فأصبح أحد المواقيت عن يمينه والآخر عن شماله فهذا هو المحاذي، هذه المحاذاة. ولذلك لم يفهم كثير من الناس المحاذاة، يظن أنها محاذاة لميقات واحد، ولو كانت المحاذاة لميقات واحد لم تكن نقطة على وجه الأرض إلا وهي محاذية، أنها محاذية لهذا الميقات وذاك، والمحاذاة ليس لها تحديد في المسافة. فلذلك كانت هذه المواقيت جميعا محيطة بالحرم، وكانت المحاذاة حاصلة فيها، فجدة ليست ميقاتا، ولكنها يمر دونها خط المحاذاة بين يلملم والجحفة، فالخط المستقيم بين يلملم والجحفة يمر على بحرة، فكل من أحرم من جدة وما حولها فهو أحرم خارج الميقات ولا يلزمه دم حينئذ، فالإحرام قبل الميقات لا يلزم به دم ولا حرج به. ووجه الاستدلال بالحديث أنه قال أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله، فسأل في المسجد وهو قائم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل العلم والفتياء، فالفتياء قدر ما يريده السائل للعمل لعمل نفسه، والعلم ما زاد على ذلك، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة عن ذلك حين أخبره بالمواقيت الأخرى. ثم قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هذا الباب قريب مما سبق، فالسائل الأول أجيب على طبق سؤاله تقريبا، لأنه قال من أين نهل، إن كان متكلما باسم الأمة كلها فقد أجيب بكل المواقيت، وإن كان يقصد أهل المدينة فقد أجيب بأكثر مما يطلب. فلذلك قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجيب السائلين بأكثر مما سألوا، ليكون ذلك تنبيها للعلم، وليكون العلم واردا على سؤال، وورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم، فكثير من الأحكام جاءت على أسباب خاصة كأحكام التركة، فإن سبب نزولها قصة حسان لما أراد أن يمنع بنات أخيه من ميراثه، وكآية السرقة فإنها إنما أنزلت في قصة صفوان حين سرق رداؤه من المسجد، وهكذا قصة القذف قصة الإفكية سببها، فورود العام على خاص لا يمنع عموم الحكم، بل يكون ذلك الخاص قطعا داخلا متعين الدخول في العام، وما سواه تبقى دلالة العام عليه، والنية بعد التخصيص وقطعية قبل التخصيص خلاف الحنفية في دلالة العام قبل التخصيص هل هي قطعية أو والنية. ومن ذلك حديث العراكية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني مدلج، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به ظمئنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أحدهما هو جواب السؤال وهو قوله نعم هو الطهور ماؤه، ثم زاد على ذلك الحل ميتته، هذا خارج عن السؤال لكنه حكم مفيد يحتاجون إليه. قال وعنه رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، هذا تعميم معناه أن المحرم يلبس كل شيء إلا هذه الأمور المستثنيات، فالأصل أنه يلبس كل شيء إلا هذه الأمور، أنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فقال لا يلبس القمص، والقمص جمع قميص، وفي هذه الرواية القميص بالإفراد، ولا العمائم، وفي هذه الرواية ولا العمامة، ولا السراويلات، وفي هذه الرواية السراويل بالمفرد، ولا البرانس، وفي هذه الرواية ولا البرنس، وهو الثوب الذي له غطاء يغطي الرأس، ولا ثوبا مسه الورس وهو الصبغ الأحمر الذي رائحته طيبة هو من نبات، أو الزعفران وهو الصبغ الأصفر الذي رائحته طيبة، إنما الزعفران عطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال، فهو عطر يتعطر به، وأيضا صبغ، وقد جاء في كثير من الأحاديث ذكر الصفرة والمقصود بها الدهان بالزعفران، وكانت رائحته من روائح الطيب عنده. فإن لم يجد النعلين معناه أن الرواية الأخرى ولا الخفاف، رواية الجمع فيها ولا الخفافة معناها ولا يلبس الخفافة، وهي جمع خف وهو الذي يستر القدم بكاملها. إلا ألا يجد نعلين، وفي هذه الرواية فإن لم يجد النعلين معناه لم يجد نعلين، وأل التي فيها ليست للتعريف لا يقصد بها نعلين مخصوصتين. فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، فأمره أن يقطع إن شاء الله أن يقطع الخفين من تحت الكعبين. وفي الرواية الأخرى إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من كعبيه وليلبسهما، يقطع الخفين أسفل من كعبيه حتى يكونا مثل ما يسميه المغاربة بالبلغة، يدخلون فيه أرجلهم وتبقى من الكعبين إلى العقب باديا، ليقطعهما أسفل من كعبيه وليلبسهما. هذا الحديث أجاب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر مما سأله السائل عنه، فالسائل سأله عما يلبس المحرم، كان السؤال الجواب على قدر السؤال أن يقول له يلبس رداء وإزارا ونعلين، هذا لباس المحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما هو أكثر وأنفع من ذلك فأجابه بما لا يلبس، فذكر هذه الأمور. هذه الأمور لا شك أن النهي عنها تعللي، ولكن اختلف في العلة الجامعة لها ما هو الوصف الجامع لهذه حتى نقيس عليها ما سواها، فاختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أن الذي يجمعها هو الخياطة، والقول الثاني أن الذي يجمعها هو الإحاطة، فهي نهي عن لبس المخيط أو عن لبس المحيط. المالكية قالوا هذه لا يجمعها إلا الإحاطة لأن فيها العمائم، والعمائم غير مخيطة. أما القمص والبرانس والسراويلات والخفاف هذه الأربعة مخيطة، والعمائم غير مخيطة. والجمهور قالوا يجمعها الإحاطة الخياطة، وهي أن تكون ثيابا مفصلة، هذا معنى الخياطة، تكون ثياب مفصلة كالقمص والسراويلات والبرانس وكالخفاف، هي مفصلة تفصيلا. وعلى هذا فالخاتم هل يلبسه المحرم أم لا، والساعة هل يلبسه المحرم أم لا؟ عند المالكية يرون أن العلة هي الإحاطة، وكل ما محيط بالعضو فهو محرم عندهم في وقت الإحرام. والجمهور عندهم العبرة بالخياطة أن يكون الشيء ثوبا مخيطا، فيجوز لبس الخاتم ويجوز لبس الساعة عند غير المالكية، لأن العبرة بالعلة هنا، والعلة مختلفة بهذا الاختلاف. وبهذا نكون ولله الحمد قد أكملنا كتاب العلم ووقفنا على كتاب الوضوء، وسنبتدئ منه إذا أحيانا الله في دورتنا القادمة في الشهر القادم إن شاء الله. عندي أسئلة خفيفة نجيب، تسمحون بسؤال مثلا؟ هذا السؤال يقول: ما حكم القول بكفر من يسمع عن الإسلام ويقول فيه كلاما قبيحا ومات على ذلك؟ من عرف أنه سب الإسلام وقال فيه كلاما قبيحا ومات على ذلك دون أن تعرف توبته، فهذا القول إذا كان مقتضاه تكذيبا للإسلام أو قدحا في الرسول الكريم أو سبا له أو للقرآن فهو كفر مخرج من الملة، وصاحبه يحكم له بالردة حتى تثبت توبته. أما إذا كان الكلام قبيحا من غير ذلك فإنه لا يكفر به صاحبه، ولكنه يؤدب إذا ذكر أن هذا رجعية أو أنه قديم أو أنه لم يعد صالحا أو نحو ذلك، ولم يقل أكثر من هذا، فإنه يؤدب بالسجن والضرب لأن هذا ذنب عظيم جدا، ولكن لا يحكم بردته. هذا يقول: هل قراءة سورة ياسين على الميت من السنة؟ الجواب نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، ولكن الراجح أن المقصود على المحتضر، المحتضر عند موته قبل أن يموت إذا كان عاقلا مدركا نقرأ عليه سورة ياسين ليوقن بالبعث بعد الموت. فسورة ياسين فيها سبع أدلة على البعث بعد الموت، البعث بعد الموت من أهم عقائد الإسلام، ولذلك جاء فيه 767 آية في إثبات البعث بعد الموت. وأدلة البعث بعد الموت في سورة ياسين بقول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الاستدلال بتباين الخلق والواقع. النطفة السائلة يخلق الله من هذا البشر المتماسك القوي الذي يتكلم، إذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وقد جاء ذلك في عدد من آيات القرآن. النشأة الأخرى هي البعث، والنشأة الأولى هي هذه الخلقة التي خلق الله بها الناس. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الاستدلال بعلم الله جل جلاله الشامل لكل جزئيات المخلوق، ولو أكلتها الأرض يعلمها الله ويخرجها ويستخرجها ويردها. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا استدلال بإخراج الضد من ضده. الشجر الأخضر ضد النار، وقد أخرج الله منه النار، فكيف لا يكون قادرا على إخراج هذه العظام وإحيائها بعد الموت؟ فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر. السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكان استدلالا بخلق الأكبر على خلق الأصغر. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ثم قال: بلى. وهذا استدلال بالقسم، لأن بلى هنا مذنة بالقسم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أثنى على نفسه بقدرته التامة التي لا يعجزها شيء، وهذا هو الاستدلال السابع، قدرة الله التامة. هذه هي أدلة البعث بعد الموت. وإذا سمعها الميت عند موته اطمأن إلى أنه مبعوث لا محالة، فيتأكد من البعث بعد الموت. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يستعملنا أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يرزقنا أجمعين علم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أجمعين من ورثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.